والسيارات المحطمه.
ما الذي حل لربيع بلدنا الجميل؟ انا اتخيل الان.
انا اتخيل الان.
لماذا يا ابنتي الغيوم قاتمه والمكر اسود؟
المطر اسود.
هذا صحيح؟
هذا صحيح.
ام تخيل؟
ام تخيل.
لماذا لا يمكن ان نبني سدا لمواجهه هذا الفيضان الطاغي؟
انتم على موعد مع القسوه والصمت قريبا.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم ويقدم إلى حضراتكم عرضا لأهم الأنباء. أعلن المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي اليوم أن لا نية لدى الاتحاد سحب منتسبيه من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في العراق. ونسبت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء في تقرير لها من بروكسل، نسبت إلى المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي دييغو أوجيدا قوله إن الفريق الصغير المكون من نحو 10 عاملي إغاثة من مكتب المساعدات الإنسانية في الاتحاد سيواصلون عملهم كما هو مخطط له في بغداد. وفي إشارته إلى مكتب بغداد أكد المتحدث بأنه ما زال مفتوحا ولا خطط في هذه المرحلة لإغلاقه، ولكننا نقوم بالطبع بمراجعات منتظمة للأوضاع وذلك في ظل الوضع الأمني في البلاد، بحسب ما نسب إلى المتحدث. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن قناة الجزيرة الفضائية القطرية أن جنديين أمريكيين وأربعة مدنيين عراقيين أصيبوا بجروح اليوم في مظاهرة عنيفة شهدتها ضاحية أبو غريب الواقعة في الطرف الغربي من العاصمة بغداد. ونقلت الفضائية عن شهود قولهم إنهم شاهدوا متظاهرين وهم يرشقون جنودا أمريكيين بالحجارة، ما دفع هؤلاء في مرحلة ما من المظاهرة إلى إطلاق نيران أسلحتهم. وجاء في التقرير أن الاحتجاج اندلع نتيجة قيام القوات الأمريكية بتدمير سيارة في المكان. توترت أعصاب سكان العاصمة العراقية إثر ورود إشاعات تهدد بتنفيذ أعمال دموية جديدة، ما دفع السلطات الأمريكية إلى توجيه اليوم تحذيرا إلى المواطنين الأمريكيين في المدينة. وكالة فرانس بريس للأنباء نسبت إلى بيان أصدره المكتب القنصلي الأمريكي تأكيده بأن هناك شائعات تشير إلى ما يسمى بيوم المقاومة، يومي السبت والأحد، أي الأول والثاني من شهر تشرين الثاني المقبل. ويحض البيان المواطنين الأمريكيين على الاستمرار في التمسك الشديد باليقظة وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الوعي الأمني. من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البولندي إلى العراق في زيارة تستمر 3 أيام بين 8 و11 من تشرين الثاني المقبل. وكالة أسوشيتد بريس التي أوردت النبأ من وارشو أضافت أن رئيس الوزراء ليسجيك ميلر سيقوم خلال وجوده في العراق بزيارة مقر قوة حفظ السلام التي تقودها بلاده في العراق والمدير المدني لسلطة التحالف بول بريمر. وسيكون ميلر ثاني رئيس حكومة أجنبي يزور العراق منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لإطاحة صدام حسين، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني إلى البلاد في أيار منصرم. ونقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية البولندي بوغدان زاليسكي قوله إن الهدف من الزيارة يتمثل في شرح دور بولندا في قوة بسط الاستقرار وفي مساعدة شركاتنا على العودة إلى هذا الأسواق، بحسب تعبيره. صرح ناطق باسم وزارة الخارجية العراقية في بغداد اليوم بأن بلاده لم توجه لها دعوة لحضور اجتماع أمني يعقده في دمشق وزراء خارجية من 6 من الدول المجاورة للعراق، معربا عن أسفه لعدم دعوة بلاده إلى الحضور. وتابع المتحدث قائلا: كان من الأفضل ومن الأكثر حكمة أن يدعى العراق، خصوصا لكون موضوع البحث هو الوضع السياسي والأمني في العراق وما ينتج عنه من تأثيرات على المنطقة. وبالنظر إلى عدم مشاركة العراق في هذا الاجتماع، فإنه لن يقبل أو ينصاع إلى أي قرارات تتخذ فيه، بحسب تعبير المتحدث باسم الخارجية العراقية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، أرجو لكم أمسية طيبة بإذن الله.
سيداتي وسادتي، مراسلتنا في بغداد بركان الشكرتشي تزودنا بسلسلة من التقارير عن المجالس البلدية وعن دورها ومدى أهميتها في بناء عراق المستقبل. نستمع الآن إلى إعادة لأحد هذه التقارير.
ظاهرة المجالس البلدية في بغداد إحدى ظواهر المجتمع المدني التي تشكلت بعد سقوط النظام العراقي السابق، فهي تضمن مشاركة مواطني بغداد في عملية إعادة بناء البنية التحتية والمؤسساتية للمدينة، فيكون باستطاعة المواطنين ومن خلال مجالسهم الاستشارية المدنية رفع مشاكل ذات الصلة المباشرة بحياتهم اليومية إلى سلطات التحالف ومدراء البلديات وحتى الوزارات العراقية، وتكون المهمة الدفاع عن حقوق المواطن والتكلم بصوته. تركيبة المجلس الاستشاري أو المجالس الاستشارية المدنية تأخذ شكلا هرميا. لو بدأنا الهرم من القاعدة فتكون البداية مجلس استشاري مدني على مستوى الحي، ومجلس استشاري آخر أوسع بقليل على مستوى البلدية التي تتكون من ممثلين عن مجموعة الأحياء في المنطقة، وهناك المجلس الاستشاري على مستوى المدينة أو ما يسمى الأمانة، وهو المجلس الاستشاري الأعلى. نبدأ الحديث عن المجلس البلدي للحي، حيث التقيت بالمهندس عماد مندلة لافي رئيس مجلس محلة 607، وكذلك حسون باقر حسون عضو مجلس البلدي لمحلة 603 التابعة لمجلس بلدية المنصور.
هناك تقسيمات أكيد لهذه المجالس، تبدأ من مناطق معينة، وهذه المناطق تكون لها صلة بمجلس عام.
مجلس المنصور.
نعم.
مجلس يسمون مجلس الاستشاري البلدي لمدينة المنصور، تتصل بحي المتنبي، القادسية، الغزالية، أبو غريب ومناطق أخرى.
نعم. هذه الخارطة التي أمامي تبين المناطق.
هذا الأصفر الملون باللون الأصفر يمثل المنصور، هذا الأخضر الكاظمية. احنا نشاطنا يتركز ضمن منطقة المنصور، ضمن حي المتنبي اللي بيه أربع محلات، 607 حي المتنبي، 605 حي المتنبي، و603 اللي يسموها حي دراك، و615
مثل 13 محلة، يعني مقسمين 13 محلة بالضبط.
الآن يعني خبرتوني عن هذه المناطق، في سؤال يعني يتبادر للذهن، يعني ما الذي جعلكم في البداية تنضمون لهذه المجالس؟
المشاكل اللي تراكمت بالمنطقة وحاجة الناس وكثرة المشاكل، والوضع كان مبهم مجهول، ومن صارت الانتخابات وجدنا في نفسنا في تلك اللحظة أنه بإمكاننا أن نقدم فد شيء في مرحلة كلش صعبة، مرحلة مجهولة، مستقبل مجهول، وضع مجهول، تراكم المشاكل في كل النواحي وفي كل الأمور. فانبثقت أول فكرة قبل أن تنبثق فكرة المجلس البلدي أن تخرج جماعات بالمنطقة لتكريس الحماية وما الحماية. فشفنا أنه شغلة المجلس البلدي مقاربة من حيث المبدأ للتكاتف الاجتماعي، للتآلف وما شابه. صارت الانتخابات، انتخابات مدرسة الانتفاضة، حضرها من قوات الائتلاف، وبشهادة كل الحاضرين وبشهادة قوات الائتلاف كانت الانتخابات نزيهة جدا. اترشحت بأعلى الأصوات فكنت رئيس منطقة 607، محلة 607 حي المتنبي.
أخ هسون، هنا المهندس عماد ذكر لي تم انتخابه من قبل المنطقة، يعني أهالي المنطقة هم يقومون باختيار الشخص الذي يمثلهم.
هم يرشحون هم على المنطقة لنا.
كم شخص أنتم في المجلس الواحد؟
احنا 5، كل مجلس يمثل 5 أعضاء.
قسمت بغداد إلى 9 مناطق، أي 9 مجالس استشارية مدنية تشمل المنصور والكاظمية والأعظمية والكرخ والرصافة ومدينة الصدر والتاسع من نيسان والرشيد وأخيرا الكرادة. عودة لعضوي المجلس البلدي لحي 603 و607 التابع للمجلس الاستشاري المدني لمنطقة المنصور، وهذه المرة تحدثنا عن عملهم ضمن المجلس وبعض المصاعب في التنفيذ.
هذه المجالس هي مدنية؟
نعم مدنية،
يعني كل ما يهم الناس كل ما يعني
استشاريين، نعتبر احنا ناس استشاريين، يعني تستشيرون العالم يطول الفكر واحنا نصعدها للمجلس البلدي الاعلى ويردون لنا.
ويكون لكم موقف معين يعني؟
نعم.
كيف يعني اشرح لي عن 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 موقف اتخذتوه بسبب احتياج معين من الناس.
احنا هسه مشكلة الغاز اللي احنا نعتبرها هسه، انت يمكن جنابك جيتي وشفت نقدر نقول
صحيح
مشكلة، يعني عدد القنان اللي دا تجي اللي دا يرد الى المحطة والبشر اللي موجودين. وبالبداية انتم استشاريون، انتم استشاريين، طيب الاستشارية الى مدى حدود الاستشارية في عملنا؟ اهل مكة اعرفوا بشعابها، احنا اعرف باهلنا ومنطقتنا وشعبنا. فحقيقة الامر رادوا يحجمونه، يعني في بداية الامر ما لك رأي، يعني هسه انت شفتيني في محطة البنزين، المسألة لا ناقة لي فيها ولا جمل، ولكن تحتم انه من تجيك العجوز ويجيك الشايب ويجيك العاجز، فاما will be or not to be، اما ان نكون او لا نكون.
اخ عماد، هذه المؤسسات هي موجودة في دول عديدة، هي مؤسسات مدنية تدافع عن حقوق الإنسان.
نعم.
بالدرجة الأولى احتياجاته.
نعم.
قد تواجه نفس المشاكل اللي ذكرتها من ناحية التحجيم عملها، من ناحية يعني الضغط بشكل.
نعم.
أو بآخر.
نعم.
لكن
نعم.
هاي المؤسسات هي اللي تكون يعني هي اللي تأخذ دور المدافع دائما على الإنسان العادي.
نعم.
دائما تكون هي في تحدي. كيف واجهتم؟
يراد لها المسألة، يراد لها صبر طويل، ويمكن هسه شفتي طبيعة البشر اللي دايجي من التفاهة انه دبت الغاز وتوفيرها للبيت، شفت المشاكل اللي دصير، فكيف مسألة مجاري ومجاري وخدمات وقطع راتب وتسريح اعداد كبيرة من الناس، طريقة الاحتكاك بالمجتمع، وده تنفرز حالات، يعني ابسط مثل راح اضرب لك مال الارامل والمطلقات والعجزة والمعوقين. انا مباشر بالعملية تقريبا قبل ما يقولون انه جيبونا الاسماء بمبادرة سابقة، جمعت اسماء وخليتها بفايل بوكس وكملتها بحيث اليوم اللي يرادوها هي كاملة عندي. يراد لها اولا مسألة سبق نظر ومطاولة صبر، لانه كل المزاجات اللي بالمجتمع تختلف.
يعني الاخ عماد يعني يريد ان يقول هم يعني انتم في الوسط الان ما بين احتكاككم ويا الناس ويطالبوكم بتقديم المزيد من الخدمات، يعني بين تنادون باصواتهم، ما بين الجهات العليا اللي ترفعون تقاريركم. من هم هذه الجهات؟
هو 3000 يعني، بس يعني ترى انا اقول لك يعني مو كل الطلبات يعطونا اياهم، المجاري يعني يسوون لنا اياهم، تعبنا يعني بالمعارف مالتنا، الغاز قدرنا ننظم، واحنا البنزين يعني الغاز
يعني نتيجه لطلباتكم استجابوا قسم منها.
نعم نعم، مو يعني كل الطلبات، بس طلبات قليله يعني
استجابوا لقسم منها.
اي نعم نعم.
احنا القطعه التي بين الشاكوش والسنجان هي حقيقه الامر، هاي ما بين يريد المجتمع وما بين الامكانيات، خلي نسميها الامكانيات، ما يجي من الطرف ما فوق خلي نسميه الامكانيات بغض النظر عن كل مداخلات الموضوع، نسميه الامكانيات، وما بين حاجة المجتمع. هناك ارامل، هناك عجزة، هناك عاطلين عن العمل.
الحديث عن المجالس الاستشارية لمواطني مدينة بغداد متشعب ويحمل وجهات نظر مختلفة وتوصيات وانجازات وحتى مصاعب في تنفيذ بعض الخطط، ولذلك سنواصل الحديث عن تلك المجالس في سلسلة خاصة ولقاءات مع أعضاء ومسؤولين من قوات التحالف وممثلين عن المجالس الاستشارية المدنية للعاصمة بغداد. وهذه تحية مني بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ونبقى الآن في سياق الحديث عن المجالس البلدية، وهذه رسالة صوتية من مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي.
معالي السيد حسن محمود حسون رئيس المجلس البلدي لدور الشؤون الاجتماعية في البصرة بتفعيل دور المجالس البلدية في المحافظة لتأمين الخدمات للمواطنين في محافظة البصرة، جاء هذا في لقائنا معه في محافظة البصرة وسؤالنا له عن دور المجالس البلدية وأهم الرؤى التي يتصورها السيد حسن محمود حسون لتفعيل دور هذه المجالس خدمة للمواطن في محافظة البصرة.
كبداية، شكلت المجالس شكلت على أساس أن تكون خدمية وتنفيذية وتشريعية، لكن بدينا أنه نلاحظ الآن الضغط الحاصل فقط في التنفيذ لا في التشريع. وكان لقاءاتنا مع محافظ البصرة اللي هو أستاذ وائل اللي يفعل دورنا وإن مكاتبنا وإن خصوصياتنا وإن الدعم الحاصل من المحافظة، لكن الآن جاي نشوف أي تفعيل من هذا الحديث لم يتم ولم تكمل الصورة.
في غياب السلطة وفي غياب الدولة المنتخبة والمؤسسات، عولت الناس كثيرا على دور المجالس المحلية في عملية توصيل تأمين الخدمات إلى المواطن مثل الماء والكهرباء وبعض، لكن نرى هناك تجاوزات كبيرة من بعض المواطنين على الممتلكات العامة. مثلا هناك من يهدم الرصيف، وهناك من يقطع الطريق، وهناك من يقوم بحفر حفر كبيرة في الشارع، هناك من يسحب أنابيب مياه يعني بطريقة عشوائية، وهناك من مرر أسلاك كهرباء أيضا بطريقة عشوائية، تؤدي إلى إزعاج وتؤدي إلى مشاكل في المناطق التي أنتم لكم دور كبير فيها باعتباركم الناس المنتخبين لإدارة المجالس البلدية في مثل هذه المناطق. أين هي محكمة البلدية أو الإجراءات التي تردع هؤلاء عن فعل ما يضر بالمصلحة العامة؟
أنا باعتقادي أنه كل مواطن يتمنى أنه تدفع دور المحافظة ودور مجالس البلدية حتى ترتقي أن تقدم له من أمان وسلام، أن يقدم كل ما هو صحيح لهذا البلد. لكن يؤسفنا أنه دور تفعيل المحافظة نفسه ما قائم على شكله الصحيح، ولا حتى دور الشرطة غير متفاعل، ودور الشرطة أنه باقي كدور متفرج الآن، لم يسهم بإسهامة حقيقية وفعل صحيح أن يقدم شيء للمواطن. فلذلك ترى أنه دور المجالس البلد كسعة مسعى واحد، أنه فقط تقدم الخدمات وترى ولم تستطيع أن تنفذ أي شيء، لأن لم يتفاعل دورها لا من قبل محافظ ولا من قبل شرطة.
أيضا المجالس البلدية دور مهم في إعادة إعمار البصرة، حيث أن يمكن لهذه المجالس البلدية أن تضع خطة كل مسؤول مجلس بلدي في منطقة لتطوير هذه المنطقة، مثلا لبناء المنتزهات، لتقليل صيانة بعض الأماكن العامة، الحدائق. هل توجد هناك خطة لدى بعض المجالس البلدية ومجلسكم البلد لتطوير مثل هذه الأماكن في محافظة البصرة؟
قدم مجلسنا دراسات مؤدة من قبل أكاديميين حول تطوير أماكن المناطق اللي نفسها مثلا دور الشؤون وكذا تفتقر لحرمانات طويلة، ويمكن أكو قاسم مشترك في هاي المنطقة اللي هو قاسم مشترك الظلم، واللي شوف الناس يعني هبت وانتخبتنا واللي حد الآن احنا ما قدرنا نقدم لهم شيء، لأن دراساتنا أدت في أدراج الرياح ولم تقرأ ولم تعد إلى أي ناحية، ولا نعلم كمجلس بلدي ماذا تفعل المحافظة، شنو خططها، ما عدنا الرؤية الصحيحة، ولا هم أن يطرحون في البرنامج عمل أو يستدعون ويقولون أنه هذا تعالوا وانتوا شوفوا وانتوا شاركوا، يعني هذا أصلا ما موجود. احنا جايين نطالب أن نشارك ونريد شنو جاي تفعلون، ولم نوصل إلى نتيجة.
كان معنا سيد حسن محمود حسون رئيس المجلس البلدي لدور الشؤون الاجتماعية في البصرة، تحدث عن تفعيل دور المجالس البلدية في محافظة البصرة. شكرا جزيلا. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
دكتورة، ما هي أسباب استضافة دمشق اجتماع وزراء خارجية دول جوار العراق لمناقشة أوضاعه، وهو اجتماع يعقد يوم السبت؟ مراسلنا في دمشق جنبلاط شكاي توجه بهذا السؤال وبأسئلة أخرى إلى أحد المحللين السوريين.
يبدأ غدا السبت الاجتماع الثالث من نوعه لدول الجوار العراقي في العاصمة السورية بعد اجتماعين مشابهين عقد الأول منهما قبل الحرب في اسطنبول والثاني بعده في الرياض. ويأتي الاجتماع في ظل تصعيد أمريكي ضد السياسة السورية، حيث يتزامن مع تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على ما بات يعرف بقانون محاسبة سوريا بعد إقراره من مجلس النواب قبل أيام. كما يأتي الاجتماع في ظل تدهور الوضع الأمني في العراق وسط اتهامات متواصلة من بعض رموز الإدارة الأمريكية وأعضاء مجلس الحكم الانتقالي عن تواصل عمليات التسلل عبر الحدود العراقية وخصوصا من سوريا. وفي البيان الرسمي الذي وزعته وزارة الخارجية السورية، فإن الدعوة وجهت إلى كل من تركيا وإيران والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن إضافة إلى مصر، ما قطع الشك باليقين بأن وزير الخارجية العراقي هشار زباري لن يحضر الاجتماع رغم الجهود الكويتية الكبيرة في هذا الخصوص. للحديث عن هذا الاجتماع توجهنا إلى الكاتب والمحلل السياسي السوري فايز سارة، وسألناه بداية عن الهدف من وراء عقد الاجتماع في العاصمة السورية، فقال:
أعتقد أن الهدف الأساسي لمؤتمر دول الجوار الجغرافي للعراق، وربما في الأبعد من ذلك بقليل على اعتبار نصر الشارك، هو محاولة صياغة موقف إقليمي واحد من التطورات الإقليمية من التطورات العراقية، والتي يبدو أنها تتصاعد بشكل ملفت للنظر. هذا الهدف ربما تكون فيه أيضا أهداف أخرى، أهداف تفصيلية تتعلق بكل طرف يمكن أن يشارك في هذا المؤتمر.
تحدثت عن المشاركة المصرية، يعني يبدو أن هناك عاملا مشتركا لدى الدول التي ستحضر الاجتماع بأنها ذات حدود مشتركة مع العراق، ولكن لماذا تحضر مصر كل مثل هذه الاجتماعات؟
دعني أقول أن الهدف يهم أبعد، يعني يهم دول أخرى أبعد من مجرد الجوار الجغرافي. دول لها علاقة بالسياسة الإقليمية وانعكاسات هذه السياسة الإقليمية على المحيط الدولي، ومثال ذلك مصر. مصر كقوة إقليمية في الشرق الأوسط يهمها تماما الموقف في العراق وما يمكن أن يتطور إليه حال العراق.
هناك يعني حديث متواصل عن اتهامات لسوريا سواء من بعض رموز الإدارة الأمريكية أو من مجلس الحكم الانتقالي في العراق بأن عمليات التسلل ما زالت متواصلة داخل العراق، وأن من ينفذ العمليات ضد قوات الاحتلال هم المتسللين في قسم منهم.
هذه الاتهامات ليست جديدة، هذه الاتهامات كانت موجودة منذ بدء الحرب العراق الأمريكية البريطانية على العراق وما زالت مستمرة، وأعتقد أن الهدف الأساسي منها هو هدف سياسي، محاولة الضغط على سوريا تحديدا ليس أكثر، بمعنى أنه مطلوب من سوريا أن تقدم تنازلات في الموقف العراق في الموقف من العراق وتطوراته، وهذا يعني أنه ربما ترفع هذه الاتهامات. علي أن أشير أيضا إلى أن هذه الاتهامات كانت قد وجهت ذات يوم إلى إيران، وقد وجهت بالفعل أيضا إلى المملكة العربية السعودية في وقت من الأوقات، لكنها توقفت.
هل تعتقد أن الاجتماع، أن حضور وزراء خارجية الدول المعنية إلى دمشق هو بمثابة رسالة إلى الإدارة الأمريكية حول الوقوف إلى جانب دمشق ضد مثل هذه التهديدات؟
أعتقد أن في الأمر هذا الجانب، كما أنه في الأمر الثاني جانب آخر، جانب أن هذه الدول تحاول أن تعقل عموما تلك المواقف بما فيها الموقف السوري من التطورات العراقية، خاصة إذا نظرنا إلى تصريحات بعض المسؤولين العرب وزراء خارجية العرب ومنهم وزير خارجية الأردن بأنه ينبغي الحد من التدخلات.
كيف تقرأ عدم دعوة وزير الخارجية العراقي إلى الاجتماع رغم أن العراق هو المعني بالاجتماع؟
على كل الأحوال أعتقد أن الموقف يعني يمكن لهذا الاجتماع أن يناقض بغياب وزير الخارجية العراقي، لأنه يبحث في موقف الدول الجوار، هو لا يبحث في موقف عموم المنطقة من التطورات العراقية، وإلا كان يمكن أن تدعى إليه الاقليم اكثر مما يبحث في موضوع العراق ذاته.
هناك موضوع كان حاضرا على الساحه بقوه بعد صدور القرار الجديد من مجلس الامن حول دخول قوات متعدد الجنسية للعراق، كيف سوف يتعامل دول الجوار مع هذا الملف باعتقادك؟
أعتقد أن دول الجوار حددت موقفها من مسألة مشاركة في القوات الدولية الموجودة في العراق. عموما هذه الدول رفضت الاشتراك، لعل الموقف التركي أبرز مثال. بعد أن وافقت تركيا على المشاركة يبدو أن الموضوع قد طوي من جديد.
البيان الرسمي لوزارة الخارجية السورية أوضح أن هدف الاجتماع هو تدارس التطورات الجارية في العراق وانعكاساتها على الأوضاع العربية والإقليمية والدولية، وسيعمل الاجتماع على عكس التضامن التام مع الشعب العراقي في محنته، وسيبحث في السبل الكفيلة بتخفيف معاناته في إطار الجهود الهادفة إلى الإسراع في إنهاء الاحتلال. وعلمت إذاعتنا من مصادر دبلوماسية أن البيان الختامي سيتطرق إلى موضوع التفريق بين المقاومة المشروعة للشعب العراقي وبين العمليات الإرهابية التي تطال مقر المنظمات الدولية وتؤدي إلى قتل مواطنين أبرياء. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
والآن عودة إلى مراسلينا داخل العراق. أصحاب الملفات تعبير ظهر حديثا في كردستان، وأصحاب الملفات هم الأشخاص الذين كانوا يتعاونون مع أجهزة النظام السابق الأمنية، والذين كشفت صحيفتان كرديتان مستقلتان عن أسمائهم، وكشفت أيضا عن أن عددا منهم من أقطاب المعارضة العراقية. عبد الحميد الزباري في أربيل استطلع رأي الشارع الكردي في أصحاب الملفات.
بعد انهيار النظام العراقي السابق في 9 نيسان من العام الحالي إثر عملية حرية العراق، ظهرت أسرار عديدة لهذا النظام، وكان من بينها ملفات أجهزة المخابرات وبالأخص للشخصيات الكردية التي تعاونت مع أجهزتها الاستخباراتية والمخابراتية. واللافت للنظر والذي يشغل حاليا حيزا كبيرا في الصحافة الكردية المستقلة في كردستان العراق نشر هذه الملفات وبالأخص عن شخصيات يتبوؤون مناصب رفيعة في المؤسسات الحزبية والحكومية في كردستان العراق. وبعد نشر ملفات لعدد منهم قرر أيضا المجلس الوطني لكردستان العراق في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 من الشهر الجاري بالنظر في هذه القضية وإصدار قرار يعفي بموجبه من ظهرت عنه إثباتات بتعاونه مع أجهزة مخابرات النظام العراقي السابق عن مناصبه الحزبية والحكومية. ولمعرفة رأي الشارع الكردي حول هذا الموضوع، أي موضوع أصحاب الملفات، التقينا بعدد من المواطنين، وكانت بداية لقائنا مع عثمان الخياط الذي أبدى رأيه حول هذا الموضوع بهذا الشكل، حيث قال:
والله بالنسبة للذين عندهم فايل يعني يقسمون إلى قسمين، قسم كانوا متعاونين حقا مع النظام البائد، وقسم ليسوا متعاونين ولكنه ورد اسمه سوا أو بصورة خاطئة. الذين كانوا يتعاونوا مع النظام البائد يجب أن يعاملوا بأقصى العقوبات، وأن على حكومة الكردستان أن يتدارك أمرهم بإبعادهم عن كافة وظائفهم الإدارية والحزبية، لأنهم كانوا يتعاونوا مع النظام البائد بصورة سرية وبعيدا عن أعين الناس.
ولقاؤنا الثاني كان مع المواطن رزقار علي الذي عبر عن رأيه حول الموضوع نفسه بقوله:
أنا في رأيي نشر وثائق وملفات الأشخاص الذين تعاملوا مع هذه الأجهزة القمعية للنظام السابق شيء جيد، لتظهر حقيقتهم للناس جميعا، وخاصة أن العديد منهم كانت لهم مناصب جيدة سواء في داخل الأحزاب أو الحكومة، وقرار برلمان كردستان بإبعادهم من وظائفهم الحكومية والحزبية خطوة جيدة، ونطالب بإبعاد أيضا معاقبتهم حسب القانون.
أما المواطن كروان سالم فعبر هو أيضا لإذاعتنا عن رأيه حول موضوع أصحاب الملفات، حيث قال:
أنا بتصوري أن هؤلاء ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا أحدا، لأن المواطنين كانوا ينظرون إليه النظرة الوطنية على أساس أنهم مناضلين، لكن الحقيقة ظهرت عكس ذلك، ولهذا نطالب الجهات العلاقة بإنزال أشد العقوبات ضد هؤلاء المجرمين وحتى الذين تعاونوا مع النظام وتواطؤوا معهم.
يذكر أن عدة جرائد مستقلة في كردستان العراق وبالأخص جريدتا جماور التي تصدر في أربيل وهاولاتي التي تصدر في السليمانية ما زالتا مستمرتان في نشر وثائق عن الأشخاص الذين تعاونوا سرا مع أجهزة مقررات النظام العراقي السابق. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
حجنبی درات می خانه کز خانه گردنی تو حجنبی درات می خانه کز خانه گردنی خانه کز خانه گردنی دستین کریم بردم دنی ویران زیر مالیم کرام آخ دل بری قمه ناله فقیه تیران ایدی کاله نموشگی پر به حاله آخ دل بری قمه ناله فقیه تیران ایدی کاله نخوشگی پر به حاله
ومن أربيل ننتقل الآن إلى البصرة كي نتحدث عن فرقة موسيقية كان نظام البعث قد حضر نشاطها في العراق. اسم هذه الفرقة هو الطريق. حيدر الزبيدي أجرى لقاء مع مدير فرقة الطريق.
من بلاد نخيل البصرة إلى عذوبة شلالات كردستان العراق تلتزم فرقة الطريق الموسيقية إحياء حفلاتها في ربوع شمال العراق الحبيب منشدة ومغنية للوطن الواحد العراق الواحد عراق الجميع عراق المحبة والأخوة. هذا ما صرح به لإذاعتنا الأستاذ علي العضب الذي ساهم في إعادة إحياء فرقة الطريق التي أسست عام 1971 في البصرة في بعد التغيير الذي حصل في العراق. ونمر مع الأستاذ علي العضب بالتصفيات وبالظروف التي كانت محيطة بتشكيل هذه الفرقة وبأهم الأسماء التي ساهمت في إنشاء هذه الفرقة من فنانين وفنانات عراقية وأهم المشاريع الجديدة التي ينون القيام بها. مرحبا أستاذ علي.
شكرا جزيلا ونشكر إذاعتكم على إتاحة الفرصة الجميلة للتعبير عن واقع الفرقة. بالحقيقة فرقة الطريق شكلت بعام 71 كضرورة مرحلية لإنجاز أعمال فنية موسيقية معبرة عن الواقع السياسي وفكر الطبقة العاملة وتبني الأغاني السياسية النضالية الهادفة المستمدة من السجون اللي كانت موجودة بالحقيقة سجن السلمان وقصر النهاية. وفي هذه السجون انبثقت بالحقيقة الأغاني المعبرة واستفادينا من أغاني السجون كثيرا. الفرقة قدرت أن طبعا بمبادرة وبقدرات من العديد من الفنانين المعروفين على نطاق العراق ككل كالفنان حميد البصري وزوجته أم نديم والفنان طالب غالي وزوجته أم لنا والفنان كوكب حمزة والفنان فؤاد سالم الفنان المعروف والفنان طارق الشبلي الذي ساهم الآن في إعادة الفرقة في محافظتنا والذي له الدور الكبير أيضا سابقا وحاضرا وهو من الناس الذين أعطوا قدراتهم لتفعيل دور الفرقة الآن. والدكتور عباس الجميلي أيضا من مؤسسي الفرقة في البصرة والأستاذ كاظم صابر وكل هاي القدرات السابقة اللي هم بالحقيقة مؤسسين سابقين في الفرقة الآن استمدينا قوتنا من قوتهم ومن قدراتهم وتحركنا على عناصر شابة جديدة بالحقيقة من خريجين الأكاديمية الفنون الجميلة والمتخصصين في الموسيقى واستطعنا أن نعيد تأسيس الفرقة بوجه جديد وبوجه حضاري وبقدرات شابة في حوالي أكثر من 35 فنان.
يعني لنبتعد قليلا عن ظروف غناء السجون و موسيقى السجون ولنتجه نحو الحياة الجديدة نحو يعني الحرية والديمقراطية والجو يعني الجديد في العراق. ما هي أهم المشاريع التي لدى فرقة الطريق الموسيقية بعد أن استطعتم أن تعيدوها إلى الحياة مرة أخرى؟ وسمعنا أن لديكم نية للغناء أو للعزف في شمال العراق الحبيب في منطقة كردستان العراق، تغنون للعراق وللوطن وللعراق الواحد والعراق الأخوة العربية الكردية. بعد أن تأسست الفرقة طبعا إعادة تشكيلها في من الشهر الخامس حوالي، ساهمت الفرقة في إحياء العديد من الاحتفاليات في مقر حزبنا الحزب الشيوعي العراقي في البصرة، وقدرت الفرقة أن تقدم احتفالية رائعة بمناسبة الافتتاح واحتفالية أخرى بمناسبة ثورة 14 تموز المجيدة الخالدة، وبمناسبة اتحاد تشكيل اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي ومرور 52 عام على تأسيس الاتحاد. اتحاد الشبيبة أحيت فرقتنا قبل 10 أيام أيضا احتفالية رائعة، وجميع الاحتفاليات سجلت على سيديات ووزعت في كافة أرجاء المحافظة وفي بغداد. والفرقة الآن عندها مشروع أوسع للعمل والتحرك والأداء، تطمح أن تزور كردستان وتعبر عن الأخوة العربية الكردية ووحدة الصف الوطني العراقي، وتمجد أغنية هربجي وغيرها والمشاريع اللطيفة الغنائية. وأيضا الفرقة عندها توجه أن حتى تقدم فعاليات في خارج العراق، فيما إذا لبيت أدت إلى دعوات أو أدت إلى برامج أو استدعيت من أي منظمات خيرية أو إنسانية، ولا سيما أن فرقتنا فقيرة يعني، وتطلب أن تتحول إلى فرقة حكومية وتعبر عن برامج مجلس الحكم الآن في المرحلة الراهنة لاستيعاب مهمتها التاريخية في إنجاز مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية.
وماذا عن العيد؟ هل لديكم شيء جديد بهذا العيد الجديد، العيد الأول الذي يمر بعد سقوط النظام السابق؟
فرقة الطريق طبعا ليس فيها فقط أغنية، فرقة الأغنية السياسية، فرقة الطريق، فرقة الهوى العراقية، فرقة الطريق، فرقة الفلكلور الشعبي البصري، فرقة الطريق معبرة عن البادية، وفرقة الطريق تحوي على قدرات متشعبة وواسعة، ولديها احتفالية في مقر حزبنا في أيام العيد السعيد، وراح تقدم الألوان الغنائية المتعددة لأبناء شعبنا، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع.
كان معنا الأستاذ علي العرب مؤسسي فرقة الطريق الموسيقية في البصرة، تحدث لإذاعتنا عن إحياء هذه الفرقة وأهم النشاطات الجديدة لفرقة الطريق في البصرة. شكرا جزيلا.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
المغنية العراقية المقيمة منذ نحو 20 عاما في لبنان سحر طه برعت في أداء الموروث الغنائي البغدادي إلى جانب الموروث الغنائي العربي واللبناني، غير أنها لا تعتبر ذلك تكريسا لصورة المغنية المحترفة، ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات المقبلة من برنامج لحن وفنان درست إدارة الأعمال والفنون التشكيلية بمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية ببيروت، تعلمت العزف على آلة العود والغناء في الكونسرفتوار الوطني، وهي ناقدة موسيقية منذ عام 1995 وعملت في العديد من الصحف، كما أعدت وقدمت بعض البرامج التلفزيونية لقناة ARTE، وهي كذلك عضو لجنة تحكيم في الكثير من المسابقات الغنائية والموسيقية في لبنان. سحر طه شاركت في مهرجانات عربية وعالمية، كما ألقت العديد من المحاضرات وأحيت العديد من الأمسيات، وشاركت في تأسيس جمعيات ثقافية خاصة بالموسيقى التراثية.
سلم علي بطرف عينه وحبيبه قد التحية وزين يعرف واجبه، سلم علي بطرف عينه وحبيبه قد التحية وزين يعرف واجبه وسلم علي.
أعزائي المستمعين، نرحب أجمل ترحيب بالفنانة العراقية سحر طه، أهلا وسهلا.
أهلا بك، شكرا.
سحر، بالحلقة الماضية تحدثنا عن سفراتك إلى القاهرة، وتحدثنا عن فرقة الموسيقية التراثية الأولى اللي كانت بها تغنون الموشحات والأدوار، وغنيتي لنا شوية من سيد درويش. ننتقل اليوم في حلقة هذا الأسبوع من لحن وفنان إلى سيدي بغداديات اللي يضم 10 أغاني، ومثل ما أعرف أنه كان يصاحبك عازف العود عمر بشير.
نعم.
هل ما زال معك عمر؟ ومن هم أعضاء الفرقة الآخرين؟
عمر بشير يعني هو ما كان معي يعني، بس يعني أحب أشكره لأنه هو استضافة بهذا الشريط ولب استضافتي، مشكور يعني. كان في بيروت بعمل أو بأمسية وأنا استغليت وجوده ببيروت ودخلنا الاستوديو. وأما الأعضاء الباقين بالفرقة هم أوجه لهم تحية كبيرة جدا، هو الأستاذ محمد قمر وعازفين فرقة الشالغي بغدادي، فرقة السيدة فريدة محمد علي وهي سيدة المقام، أنا أعتبرها المثل يعني المثل إلي بالمقام العراقي. هذه الفرقة أيضا كانت موجودة في بيروت، وحبيت يعني همينة أستغل الفرصة أسجل الموسيقى عراقية بحتة تحمل النكهة العراقية وهي السنطور والجوزة والإيقاعات العراقية، وهي اللي نادرا يعني ما أحظى بهيك فرصة خصوصا في لبنان لأنه غير متواجدين موسيقيين عراقيين. وبالتالي تسجيل التراث العراقي يعني صعب أو يستحيل مع موسيقيين آخرين، يعني يصير غير نكهة تماما مختلفة. فأيضا أوجه لهم تحية كلهم لأنهم يعني ما أحفظ كل الأسماء، فأشكرهم همين شكر جزيل على هالعطاء وياي في سيدي بغداديات.
وشم طول نبعت ريحان على جمال الغرابي ويا الغزلان، طولوا محاسن يشبه الغصن البان، طولوا محاسن يشبه الغصن البان، يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
سلم علي بطرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه،
سلم علي
بطرف عينه وحاجبه
أدى التحية
زين يعرف واجبه وسلم علي.
راح أذكر أغاني هذا السي دي اللي هو هالليلة حلوة، أعتقد من أغاني يوسف عمر. سلم علي بطرف عينه وحاجبه.
احضري
ابو عزيز.
صورة ريفية جميلة يعني بالشعر الريفي.
طيب
علي بطرف عينه وحاجبه أدى التحية وزين يعرف واجبه وسلم علي. سلم علي وخاف ليشوفونا أهل عداوة وياي ويمنعونا، ولو مر الأسمر كلهم يحيونا، لو مر الأسمر كلهم يحيونا. ويا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا
وسلم علي. أنا طبعا هاي من الأغاني اللي أحبها.
جميلة هي.
أيضا هم من الأغاني اللي صادف أنه من خلال لقاءاتي بهذا البرنامج وتوجه الكثير من الفنانين في خارج العراق إلى الأغاني التراثية وبالذات أغنية تشيما ليوالي. قبل ما نحكي عن هذه الأغنية ردت أسأل سحر، يعني أنت خلينا نقول من البدايات صار هذا التوجه، ما عندك يعني الجمهور العربي أكثر من العراقي عرفك من يعني أغاني التراثية سواء كانت لبنانية أو العراقية، ولكن مطربين كثيرين وانعرفوا بالعراق واشتهروا بالعراق من خلال أغانيهم. حاليا لما سافروا بسبب طبعا كانت الظروف السابقة، لما تركوا العراق اتجهوا تقريبا كلهم إلى أغاني التراث. برأيك يعني هل هم افتقارهم إلى مؤلفين أغاني وملحنين فالتجأوا إلى الأغاني حفظ الأغاني القديمة، أو هل بسبب أن الجمهور العراقي اللي عايش بالخارج يريد يسمع هذه الأغاني لأن مدى يقدر يسمعها بأصوات مطربيها الأصليين؟
هو الحقيقة يعني الاثنين ممكن يعني نقول السبب. أولا الأغاني الحديثة ما قدرت توصل أو تتواصل مع الغناء القديم اللي هو شعبي وجميل، يعني جملته بسيطة ولكن جميلة جدا وتأثر الروح والوجدان والقلب. وأيضا السبب الآخر أنه الجمهور خارج العراق والعراقيين المغتربين عندهم الحنين طبعا والشوق والوجد للعراق ولأرض العراق والنهر دجلة. يعني عادة لما نسمع على شواطئ دجلة يعني يهيج كل الحنين بقلوبنا. فأعتقد يعني هالسببين هم الأهم مثل ما قلت، يعني يتجه الفنان إلى غناء التراث القديم، وقليلا جدا ما يعني الأغاني اللي هواية ناس يغنون أغاني جديدة حديثة، لكن مدى تنال الشهرة والإقبال والترحيب من الجمهور سواء العراقي أو العربي مثل ما يرحبون بأغاني التراث القديمة.
طيب نتوقف يم أغنية تشيما ليوالي
نغنيها؟
تفضلي.
أنا وياك سوا.
إذا أتذكر منها شوية.
يلا. تشيما ليوالي ويا اسم الله تشيما ليوالي ويا اسم الله متعذبة دنياي يا بابا تشيما ليوالي متعذبة دنياي يا ويما جمالي وعالي وبطة وصادتني بويا
اسم الله
بطة وصادتني بويا أو بين الجروف ويماي يا بابا بطة وصدتني بين الجروف
والماي يا عيني وبطى وصدقني يا المريض ابويا
بسم الله
ويا المريض صدق الله وتكسر جناحي ليش يا بابا يا المريض تكسر جناحي ليش يا عيني يا المارجتني
وش ضل إلي يا
أبويا
وش ضل إلي يا واحد واخذت وياك يا بابا وش ضل لي واحد واخذت وياك يا عيني وش ضل لي يا مالي والي يا مالي
طبعا المعروف انه الغناء العراقي وفي اي مكان نرحل اليه يقولون ليش الغناء العراقي حزين وهسه بالذات هي هذه الاغنيه واحد بعد شويه ويبكي يعني بس على العموم نبره الحزن موجوده ربما حتى بالاغاني اللي كلماتها مفرحه لكن يحس بها المستمع والمستمع العربي أكثر من العراقي. العراقي ربما عايش هذا الحزن ويحب هذه الأغاني بس العربي ينتبه بسرعة أنه لماذا ويسأل لماذا هذا الحزن. برأيك هل هو الصوت نبرة الحزن موجودة بالصوت أم باللحن؟
يعني دائما أجاوب على هذا السؤال أقولهم أنه كل بلد من البلاد العربية بخصوصية معينة. يعني إذا رحنا مصر أكو مدرسة خاصة هي التطريب بالغناء والألحان. إذا جينا لبنان نلاقي المدرسة الفرحة المفرحة الراقصة اللي تحب الحياة رحنا الفلسطين أو سوريا في الفولكلور وفي القدود وفي يعني العراق أيضا إلى خصوصيته بأغاني اللي هي أنا أعتبرها درامية يعني بيها كم من دراما والشجن والشجو. هذه هي اللي تميز المدرسة العراقية بشكل عام. ومن هذا المنطلق أنا حتى أصف صوتي يعني للي يسألوني إنه ليش ما تغنين حاليا أنا يعني مركزة من سنوات على الغناء العراقي ليش ما تغنين غير العراقي أقولهم أصلا لأنه أنا صوتي ونبرة صوتي تلائمها المدرسة العراقية ولا تلائمها المدارس الأخرى اللي يمكن الإنسان ابن بيئته أيضا أو يعني الفنان أو المغني. فالإنسان أو الفنان لا يأتي من فراغ والألحان ما تأتي من فراغ تأتي من البيئة من المجتمع من يعني إذا كانت الأغنية فرحة وراقصة في لبنان وتطريبية في مصر فهي أيضا ناتجة من المجتمع لأنه الأغنية هي نتاج المجتمع صحيح أو لا. فبالتالي الأغنية العراقية نتاج تاريخ من المعاناة وتاريخ من المآسي ومعروف تاريخ من كربلاء إلى اليوم. فالأكيد الأغاني راح تأتي وأجمل الأصوات وأجمل الناس اللي أدوا يعني الغناء الجميل هم اللي يقروا تعزية يمكن أو أولاد الريف أو أكثر من المدن. فأني هذا برأيي يعني الإنسان هو ابن بيئته والصوت أيضا ابن بيئته وبالتالي الأغنية نتاج البيئة والمجتمع.
في نهاية هذا اللقاء وبعد أن تعرفنا بشكل مختصر على خصوصية الغناء العراقي، نودعكم أصدقائي ونشكر الفنان العراقي سحر طه. شكرا جزيلا.
شكرا لك ريالة.
ميحانة 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 ميحانة، غابت شمسنا الحيل ما جانا، غابت شمسنا الحيل ما جانا. حيك حيك بابا حيك، ألف رحمة لبيك، هذول العذبوني هذول المرمروني، أيوة على جسر المسيب سيبوني، على